بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، نذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، ونشرع في هذا اليوم بكتاب الغسل بعدما انتهينا من كتاب الوضوء. قال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان إذا اغتسل، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، تقول يتوضأ للصلاة، أي يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، وهذا الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. قولها يخفف أو عفوا يخلل أصول شعره، أي يوصل الماء إلى أصول شعر الرأس ويدركه بيده حتى يصل إلى فروة الرأس. قولها ثم يفيض الماء، أي يصب الماء على جسده كله. الوجه الثاني فيه وجوب غسل من وجب عليه الغسل، وجوب غسل جميع بدنه بحيث لا يترك ولا موضع شعره، وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغسلوا جميع البدن. المسألة الوجه الثالث فيه استحباب الوضوء قبل الغسل الواجب، وهذا يسمى الغسل المسنون. والغسل المسنون أن يتوضأ قبل أن يغتسل، ثم بعد ذلك يغتسل الغسل الذي وصفته عائشة رضي الله عنها. الوجه الرابع فيه أن الغسل الذي يعمم فيه الإنسان بدنه إذا كان بنية يرتفع الحدث، ولا يشترط أن يتوضأ قبله، وإن كان الوضوء قبله لا شك بأنه أفضل. الوجه الخامس فيه استحباب التثليث في غسل شعر الرأس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على رأسه الماء 3 مرات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التثليث إنما هو باعتبار أجزاء الرأس، فبدأ فغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أفاض الماء من على رأسه. والمسألة فيها بحث وهي فيها سعة ولله الحمد والمن. الوجه الأخير فيه المبالغة في دلك شعر الرأس وكذلك اللحية ليصل الماء إلى منابت الشعر. قال رحمه الله تعالى عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. من مضى شرح صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك حديث ميمونة هذا يشترك مع حديث عائشة في جميع أجزاء الغسل ما عدا بعضها، منها تأخير غسل الرجلين. ولهذا يذهب بعض العلماء إلى أن المغتسل يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان المغتسل يغتسل في مكان يتجمع فيه الماء، فيكون الأفضل تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل في مكان آخر حتى يزيل ما علق بقدميه من آثار المنظفات. أما إذا كان الماء يتسرب ويذهب في المكان الذي يغتسل به كحال الأحواض الآن، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين ثم يغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذا الحديث اشتمل أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا شرح الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها من قدح، القدح هو الإناء، القدح هو الإناء. ثانيا قولها الفرق، الفرق هذا إناء يسع 3 أصوع من الماء كما ذكر ذلك أهل العلم. الوجه الثاني فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها من إناء واحد. والوجه الثالث فيه أيضا جواز تطهر المرأة واغتسالها بفضل ما الرجل ما دام أنها لم تخلو بالماء، والرجل كذلك ما دام أنها لم تخلو بالماء، وهي المسألة الخلافية المعروفة عند أهل العلم. وأيضا الوجه الأخير فيه مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في الماء، بل ربنا جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الوضوء، قال لا تسرف في الماء، فقال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.